حريري.
التاريخ اللي احنا ابتديناه النهارده الحلقه هتكون رقم 78 في هذه السلسله، وهو الجزء السابع من دوله فرسان الفساد، فرسان المماليك، فرسان الاسلام كما سموهم، دوله الحكم لمن غلب، دوله القهر للمصريين وغير المصريين سواء في الشام او في العراق او في مملكه كوش. حقيقه صعب جدا ان الانسان يتكلم عن تاريخ بلد واصحابها موجودين، واكثر من مره بيجي سؤال خلال السنتين الثلاثه اللي فاتت نتكلم عن تاريخ ليبيا، خمس مدن غربيه ليبيا وتونس، او نتكلم عن تاريخ سوريا، تاريخ العراق. ده صعب ان اي انسان يتكلم، زي ما بيقولوا لا يفتى ومالك في المدينه. حلقه النهارده اسبابها كتير جدا، لان هتكون الحلقه عن نهاية وضياع قصة هذا الشعب العظيم، ضياع مملكة عظيمة، قصة كفاح طويل، مملكة حرقها الظلم والاستعباد الإسلامي، دولة النوبة. ويسعدني النهاردة يكون معنا أربعة من فرسان النوبة موجودين، لأن ذكرت أسمائهم، وتكون هذه الحلقة بالتحديد رقم 78 هدية بسيطة ومتواضعة للأستاذة كينجدم أوف كوش، يمكن جزء من عرفان بالجميل على التعليم الكثير ويعني خدمة في هذه الغرفة. زي ما قلت حضراتكم صعب ان احنا نتكلم على مملكة النوبة او مملكة كوش او دولة كوش، لان اصولها ترجع الى الاف السنين قبل الميلاد. والسبب ان احنا نتكلم عنها النهاردة بالتحديد لان احنا لازلنا في مسلسل دولة الفساد، دولة المماليك، وبالتحديد في السلطان رقم 14 هو سلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون، الذي كان في عهده نهاية مملكة النوبة المسيحية كحكم فقط وليس كديانة، لأن في عصره بين سنة 1309 و 1340 ميلادية، المعادلة لسنة 709 هجرية 741 هجرية، كان أول من تولاها مسلم على مدى التاريخ. يعني ظلت 741 سنة تقاوم الإسلام بفظاعة ودفعت الكثير من أبنائها. الحقيقة كنت أنا يعني ناوي أسأل سؤال للعظماء الأربعة الموجودين هنا. أنا ليس لي الفخر أن يكون جواز سفري تثبت فيه جنسيتي أن أنا مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، لأن أنا ليس عربي إطلاقا، أنا ابن مصر فعلا لكن ليس عربي. لكن هذه هي طريقة من طرق الجهنم الشيطانية لإزالة كل صلة لي بأبائي وأجدادي. ونفس الكلام، كيف تسموا نفسكم سودانيين؟ محدش فكر في أهل السودان كأين أتى هذا الاسم ومتى ولماذا؟ عشان كده يمكن سبب ان قلت هذا الكلام، انا كنت اعتقد كينجدم اوف كوش كان ممكن تسمي نفسها كينجدم اوف سودان اطلاقا، لم يكن هناك دولة اسمها سودان اطلاقا. ومعروف تاريخيا، واحنا يمكن في خلال يعني كلمنا على النوبة والسودان مدة طويلة جدا، يعني كنا نجيبها بالتقطيع كده فيما يخص هذا يعني تاريخ، فكنا بنجيب سيرة النوبة من أول يوم اتكلمنا فيه عن دخول الإسلام إلى مصر على يد عمرو بن العاص. ولكن ظهرت كلمة السودان لأول مرة كلقب في الخلافة الفاطمية، عندما لقب الخليفة الفاطمي بصاحب السودان، وأصبحت هناك الكثير. كلمة السودان لا يقصد بها دولة السودان، صاحب السودان، لأن كلمة السودان كانت كلمة عنصرية لكثرة الجنود السمر في جيشه. وعرفوا ايضا باسم اخر كما يقول البلازي في فتوح البلدان، انهم كانوا يعرفون بعبيد الشراء والشرع، ولذلك سمي بالسودان. فكيف يعني يصبح اسم دولة فيها ناس احباء باسم عنصري، باسم لون الجلد، بالاسم العبيد، باسم المشترى، باسم الشرى، باسم الشراء. دي مجرد بس مقدمة بسيطة عما أدخلته اللغة العربية وأدخله الخلفاء على هؤلاء الناس أصحاب المملكة العظيمة، مملكة كوش. وكوش ما كانتش مملكة الحقيقة، لكن هي كانت يعني أكثر من ذلك، لما كانت ممالك كثيرة في ذلك الوقت. لو رجعنا بالتاريخ الحقيقة، السبب ان زي ما قلت حضرتك هنتكلم فيه وهنقف شويه عند السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون. نتكلمنا في الحشية المحزنه من اول الاضطهاد، من اول حرق الكنائس ويوم الهول العظيم وحريق القاهره ومصر، وايضا انتقام الرب بالوباء الذي اخذ ثلثي شعب مصر، والذي كان يقتل ما بين 10 إلى 20 ألف في نفس في اليوم، لدرجة استمر لمدة سنتين تقريبا، يعني قضى على أكثر من 10 مليون مصري في ذلك الوقت. وأنا أعتقد أن ده كان انتقاما من الرب لما فعلوه بأقباط مصر في ذلك الوقت. لما نرجع للتاريخ ونشوف من أول ذكر كوش يعني كمملكة، نلاحظ أن تحتمس الثالث يعني ترتيبه الثالث في الأسرة 18 اللي حكمت مصر ما بين سنة 1580 ميلادية إلى سنة 1314 قبل الميلاد، أنا آسف 1580 قبل الميلاد إلى سنة 1314 قبل الميلاد. هذا الرجل العظيم الذي تخلص من الملك حتشبسوت اللي كانت تحكم معه لأنه كان طفل صغير، مجرد ما أخذ باع فرعون بعد 75 يوم بالضبط، جهز أول حملة عسكرية ضخمة جدا في سلسلة من الحملات بعديها لمدة 17 حملة استمرت 20 سنة. هذا الرجل كان يجمع جميع المؤرخين العسكريين والتاريخيين أول قائد حربي في التاريخ يضع خطة لتقسيم الجيش إلى قلب وجناحين، ويعني كان عنده زي مجلس أركان حرب. بدأ 17 حملة شمال وجنوب ووصل بها إلى آسيا الصغرى، ووصل أيضا إلى مناطق الشلال الرابع. الشلال الرابع كان في النوبة وقتها. وبهذا الرجل كان يعني دخلت الحضارة المصرية إلى هذه الأرض الجميلة، الأرض الطيبة. وزي ما نقول دي الأسرة 18، يجي بعديها بعض الأسرات، ومنها الأسر التي حكم فيها الليبيين مصر، وهي الأسرة بالتحديد 22 من سنة 950 قبل الميلاد إلى سنة 730 قبل الميلاد، وذكرت في التوراة، وكان أهم اسمين مكتوبين فيها هو ششنق وأسكن، مذكورين حروبا في العهد القديم بنفس الأسماء. وتيجي الأسرة 25 بالتحديد ويكون فيها الملك العظيم النوبي بعنخي، وانا هجيب اصله دلوقتي هقول لكم مين هو بعنخي بالتحديد. استطاع هذا الرجل ان يدخل الى مصر من النوبة ويتبع مجرى النيل ويخضع جميع الامراء والرؤساء والحكام، ويكون اول مؤسس للاسرة 25 حسب ترتيب ماثيون الكاهن في ايام الدولة البطلموسية في القرن الثالث قبل الميلاد. جاء بعدها أسماء لا زالت موجودة على الأحجار وعلى المعابد إلى هذا اليوم باسم شباكة وشباتاكة وطهرق بالتحديد، رجل عظيم أيضا، وتان واتي آمن. ولاحظوا أن كل الأسماء اللي أنا بتكلم فيها كل واحد من دول كان له اسم فرعوني أيضا. لما نروح على بعنخي بالتحديد الملك النوبي الأصل والذي حكم ما بين سنة 751 إلى سنة 716 قبل الميلاد، وكون جيش من نباتة في مصر، دخل به مصر وقعد 21 سنة حاكما على مصر في ذلك الوقت. اسمه الحقيقي الفرعوني اسمه من خبر رع، وأن لاحظوا ان كل هؤلاء الحكام كانوا يعبدون نفس الآلهة المصرية، وكانت لغتهم فرعونية قديمة ايضا. شباكة اسمه نفر كرع، واحنا عارفين ك اللي يطرق يقصد بها الروح. طرق كان اسمه نفر تم خورع، وهكذا لهم أسماء أيضا فرعونية. الأسرة 26 المصريين بقيادة بسمتيك الأول استطاعوا أن يطردوا ملوك النوبة ويقبضوا بزمام الأمور. فأنا بس بحبيت أوري قد إيه كان وجود هؤلاء يعني الأسر الرابعة الـ14 من سنة 730-715 يعني قعدت معانا تقريبا مدة طويلة في مصر متشبعة بنفس يعني العوايد اللي احنا فيها ونفس الديانة اللي كانت معبودة في ذلك الوقت. الحقيقة مع الأسف الشديد من أيام قيام خزان أسوان ضاعت أشياء كثيرة في هذا التاريخ، وجاءت الطامة الكبرى بإغراق جميع آثار النوبة أيام السد العالي، لكن بقيت بعض الأشياء لأن حصلت بعثات من اليونسكو وبعثات من الجماعات العالمية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو تصوير هذه الآثار قبل أن تضيع. ودي ادتنا أضواء جديدة خالفت ما كتب في كتب التاريخ القديم عن هذه الدولة الموجودة، لأن لها علاقة زي ما قلت حضراتكم بالتاريخ الإسلامي والتاريخ القبطي طبعا، وهي دولة ظلت مدة طويلة تقاوم الإسلام، ومعروف عن أن كل الناس يعني أن النوبيين أطيب وأحب شعب للمصريين، ومفيش نوبي بيقول عن نفسه عربي إلا جزء بسيط جدا منهم هو الجزء الذي تعرب، مش بمعنى أنه أسلم، لأنه هنشوف النهاردة وما كفناش الوقت هنتكلم الأسبوع الجاي مرة تاني عن القبائل العربية الضخمة جدا اللي دخلت النوبة في القرن الـ14 ودمرت هذه الحضارة تماما وضاعت أمجاد هذه الدولة العظيمة. لما بص في كتاب من الكتب القديمة اللي اتكلمت عنها عن هذا الموضوع في صورة مختصر التاريخ القديم لهارفي بوتر، والكتاب ده اتكتب قبل السد العالي بسنوات طويلة، كان يتكلم هذا الرجل عن ملوك هذه الأسرة انهم كانوا من الكهنة المصريين، وكانوا طردوا من مصر وانتقلوا الى بلاد كوش. يعني بلاد كوش هنشوف زي ما مجرى التاريخ النهاردة حتى الاقباط فرا من الاضطهاد دقلديانوس او غيره او الرومان جاء منهم الكثير، وده يمكن سبب انتشار المسيحية في بلاد كوش وبلاد النوبة قبل يعني ما كتب هذا التاريخ بالتحديد يعني عن طريق اشخاص. ويقول ان يعني مصر كان يعني كان في وقتها الاشوريين حبوا يدخلوا مصر، وكانت هناك معاهدة ما بين هوشع ملك اسرائيل كما جاء في سفر الملوك الثاني الاصحاح 17 والعدد 4 في سنة 734 قبل الميلاد، وفي أخبار أشور أن سرجون ملكها حارب مصر في نفس الأيام التي كان يحكم فيها بعنخي كان يحكم مصر فيها بعنخي اللي هو مؤسس الأسرة 25، واستطاع أن يدافع عن مصر ويدافع عن الصعيد، ولكن بعده استطاع ملك آخر يذكر اسمه ميمون نوت ان هو يسترد ايضا هذه البلاد، وبعديها جاء ترهاقة اللي يسمى بالعربية طرق او بالفرعونية نفر تيم خورع، استطاع ايضا ان يقاوم مقاومة شديدة الاشوريين في ذلك الوقت. يعني قدر يطلع هذا الملك ويطلع الحد منفيس ويطرد كل الاشوريين في ذلك الوقت، وانقلبت هذه الدولة تقريبا زي ما قلت حضراتكم على سنة 663 قبل الميلاد. دي بس نبذة سريعة، انا بس اتكلم يعني هنسيب موضوع الحاجات التخصصية التاريخية او اثارها الاجتماعية واثارها بتاع، احنا نتكلم من ناحية التاريخية البسيطة اللي احنا عايزين نعرف تسلسل الاحداث التاريخية اللي حصلت في ذلك الوقت. هي الاكتشافات الكثيرة اللي موجودة حاليا، يعني يمكن الأستاذة بتقول ان بيحاولوا يكتبوا تاريخ السودان، مع الأسف الشديد بار مضطربة ووثائق قليلة، لكن لو بحثنا هناك كتب عربية كثيرة كتبت في هذا الموضوع زي ياقوت الحموي في معجم البلدان والبلازري في فتوح البلدان، والمقريزي كتب الكثير، وأبو الفداء أيضا والإمام الذهبي، لكن أقدم كتاب يتكلم عن هذا الموضوع من الناحية الإسلامية هو كتاب فتوح مصر وأخبارها لابن الحكم اللي هو أبي القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم ابن أعين القرشي المصري، الذي كتب كتابه فتوح مصر أخباره. وهذا الرجل ولد 687 هجرية ومات في الفسطاط سنة 257 هجرية. هذا الرجل في كتابه والصفحة 188 بيجينا أول خبر على النوبة، ولو أنه يعني مش مظبوط بالتحديد لأنه عمرو بن العاص كان قبله، لكن هنقول هذا الخبر زي ما مكتوب. بيقول فيه تحت عنوان ذكر النوبة، يقول قال مش عارف مين: غذا عبد الله ابن سعد الأساود وهم النوبة. لاحظوا هذا الاسم، لم تكن هناك كلمة اسمها السودان، لم يكن هناك اسم اسمه السودان. ابن الحكم بيتكلم من منطلق عربي في وقته، يعني في اول قرون هجرية، بيتكلم ان عبد الله بن سعد بن ابي السرح غزا الاساود، يعني لونه اسود، وهم النوبة، كما حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير سنة 31، سنة 31 هجرية اللي هي سنة 651 ميلادية. لاحظوا هذا الكلام، ان عمرو بن العاص دخل مصر سنة 638 واستطاع يعني بعد حصن بابليون ان هو ياخد مصر سنة 641. يبقى كده كانت الولاية الاولى لعمرو بن العاص لما جابها في الجزية، احنا كلمنا ده مش موضوع النهاردة، كلمنا فيه كتير. ولما جاء عثمان والخليفة الثالث وطلع عمرو بن العاص من الخلافة من الولاية بتاعت مصر، جاب واحد من قرايبه اللي هو هذا الرجل الذي ذكر عنه ونزل فيه آيات في القرآن انه كان كاتب للرسول وكان يملي عليه الكثير، واحنا اتكلمنا عن قصة هذا الرجل باستفاضة. لكن هذا عبد الله بن سعد بن ابي السرح عامل عثمان على مصر في سنة 31، دخل الى النوبة وقاتلته النوبة، ده اللي بيقوله ابن عبد الحكم، بيقول قاتلته النوبة. قال ابن لهيعة وحدثني الحارث بن يزيد قال اقتتلوا قتالا شديدا، واصيبت يوم اذ عين معاوية ابن حديج واخرين ذكر اسمائهم، بس عشان مجرد اختصار في الكلام. يقول قال ابن حبيب في حديثه ان عبد الله صالحهم على هدنة بينهم على انهم لا يغزوهم ولا يغزو الودون كل سنة الى المسلمين كذا وكذا رأسا من السبي، وان المسلمين يودون اليهم من القمح كذا وكذا من العدس وكذا وكذا في كل سنة. لاحظوا هذا الكلام حدث سنة 31 هجرية في خلافة عثمان ابن عفان الخليفة الثالث، عندما يعني أزال عمرو بن العاص والي مصر من ولايته ووضع فيها قريبه عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي حل دمه رسول الإسلام. هذا الرجل عقد اتفاق، يعني حارب النوبة لم يستطع أن يغزوها، و فرض عليهم نوع من المعاهدة ان يدولوا الحاجات اللي حولها دلوقتي مقابل ان يعطي لهم كمية معينة من العدس ومزروعات مصر. يقول في هذا الموضوع كان الذي صلح عليه النوبة كما ذكر بعض مشايخ اهل مصر 300 رأس و60 رأسا في كل سنة، ودي اهم نقطة. 360 واحد من أهل النوبة يذهبوا عبيدا كل عام إلى هذا الرجل سعد بن عبد الله بن أبي السرح، 360 واحد كل سنة يؤخذوا من أولاد النوبة عبيدا في مصر، ويقال بل 400 رأس في كل سنة في أمن المسلمين، عشان اللي يجي يقول أن الإسلام حرم العبودية. هذا خليفة المسلمين عثمان بن عفان الخليفة الثالث، وهذه الاتفاقية عن طريق واليه والي مصر سعد بن عبد الله بن أبي السرح. ويقول أنهم في أن المسلمين 300 رأس و60 رأسا، ولوالي البلد لوحده 40 رأس. يبقى 360 يطلعوا هؤلاء العبيد يذهبوا إلى عثمان، و40 رأس يأخذهم الوالي وهو في ذلك الوقت سعد بن عبد الله بن أبي السرح. قال فزعم بعض المشايخ منهم 17 مردعا، يعني مش شرط يبقوا رجالة، ممكن يبقوا سيدات أيضا، عربي سيدات ورجال طبعا. ويتكلم بعدد ضخم من هذا الموضوع. عقدناكم على في كل سنة 300 رأس و60، وتدخلون بلادنا مجتازين غير مقيمين، ممنوع على أهل النوبة أنهم يقعدوا في مصر، يخشوا للتجارة لكن يرتعوا مرة تانية. كذلك ندخل بلادكم على أنكم إن قتلتم من المسلمين قتيلا فقد برأت منكم الذمة. يعني لو واحد مسلم دخل النوبة يتاجر أيضا وقتل فيبقى المعاهدة ملغية. وبصوا على الكلام ده أهم جدا، لأن هي دي بداية دمار النوبة بعد 700 وشوية سنة، كيف تدمر النوبة بعدها. يقول وأنهم أول عام بعثوا بالبقت، البقت اللي هو المعاهدة اسمها معاهدة البقت اللي هي معاهدة العبودية استلام العبيد، أهدوا لعمرو بن العاص 40 رأسا فكره أن يقبل منهم، مرديش دوله 40 واحد بس، فرد ذلك على عظيم من عظماء القبط يقال له نستقوس وهو القيم لهم فيها، فباع ذلك واشترى لهم جهازا فاحتجوا بذلك. إن عمر بعث إليهم القمح والخيل، وذلك أنهم زجروا عن القمح والخيل فكشفوا ذلك في الزمان الأول فأصيبوا إلى آخره. المهم اللي يهمني في هذا الموضوع إن كانت أول معاهدة عبودية ارتكبها سعد بن عبد الله بن أبي السرح، كانت في عصر هذا الرجل عثمان بن عفان، أن تأخذ 400 رأس من العبيد من النوبة، 40 دي هو 360 للخليفة، وما فيش واحد فيهم يتجرأ ان هو يقعد في مصر يتاجر ويمشي لا يقيم، والمسلم يجوز له الدخول، وان قتل مسلم فالمعاهدة تسقط، واشياء كثيرة من هذا النوع. دي معاهدة العبودية الاولى. وشوفوا كيف بعد ذلك الغرب ينقذ العبيد، عشان بيقولوا مين الغرب هو الذي ذهب واخذ العبيد من افريقيا وبعث بها الامريكا. من هو الذي بدأ موضوع العبودية؟ لم تبدأ سنة 38 هجرية في ذلك الوقت قبل ان تكون هناك امريكا ويدخل السود. دي يكفي دليل قاطع من كاتب مسلم. نرجع بقى للتاريخ هذا الموضوع. الحقيقة مملكة النوبة مملكة لها تاريخ طويل جدا، وتاريخ لو انا هتكلم فيه بالتفصيل يبقى عايزين 78 حلقة، قد 78 حلقة بتوع الكلام عنهم في تاريخ مصر، عشان نقدر نشوف مدى هذه الحضارة ومدى يعني مدى ارتفاع وعلو مجد هذه الأمة، أمة كوش. المهم كان هناك هتكلم يعني هننط بقى فترة ونسيب الإسلام ده، هنرجع ما قبل الإسلام ونشوف ان هناك كثير من الحفائر الأثرية اللي حصلت عليها البعثات الأثرية من تقريبا من بداية القرن العشرين، يعني 1908 و 1910 ويمكن قبل كده. هناك من كتب الكثير عن النوبة من الرحالة والأثريين، لكن اللي يهمنا ان هذه المملكة كانت تسمى مملكة موري. وجدت جبانات كثيرة منها، لما حللوا الجثث اللي فيها وجدوا ان هي خليط من الاثر الزنجي والاثر الحامي، يعني اتباع اولاد حام. ووجدوا ان هناك كانت هجرة مفاجأة من جنوب الوادي جنوب كوش ما بين القرن الثاني والقرن الرابع الميلادي، وان اصحابها استقروا في بلاد ما سميت النوبة في ذلك الوقت. وهذه الهجرة ما كانتش حربية اطلاقا، لأنها كان عدد الناس اللي لقوها في هذه الجبانات النساء مساويين للرجال، يعني معناها هجرة أسر، ناس مهاجرة مش جيوش. الحقيقة إمري وهو رجل عظيم من الناس اللي حفرت في مصر يعني كثيرا، وله أفضال في التاريخ المصري والتنقيب، له أيضا ذهب إلى بلد اسمها بلانة وقسطل. والحقيقة عشان تفهموا هذه الأسماء لازم أرجع مرة تاني لخريطة من الخرائط الموجودة المحفوظة في هيئة اليونسكو، يمكن الأستاذ كينغدم كوش تعلم هذه الخريطة تماما. لو بصينا أنا هديكم بس عشان نقدر نفهم احنا بنتكلم على ايه. هنلاقي عندنا أسوان، أسوان كلنا نعلمها، ما بين أسوان وبين السد العالي الحالي، مدينة أسوان ما تعرف أسوان والسد العالي، هناك الشلال الأول. عندنا 6 شلالات ما بيننا وبين السودان الحبيب. الشلال الأول ما بين أسوان والسد العالي. في هذه المنطقة ما بين الشلال الأول والشلال الثالث كانت هناك المملكة الأولى، وهو مملكة نوبديا. مملكة نوبديا، نوبديا اللي هي مملكة النوبة. ما بين الشلال الثالث وما بين الشلال الرابع هناك ما بين الشلال الثالث والشلال السادس وما بعدها اللي هي حد تقريبا مدينة الخرطوم، قبلها شمالها أم درمان والخرطوم الحالي، دي كانت مملكة اسمها مملكة ماكوريا، يسموها بالعربي المقرة، لكن هي الاسم الحقيقي بتاعها ماكوريا. ماكوريا جزء الشرقي منها كان فيه مملكة علوة، وهي المملكة الثالثة من الممالك الثلاثة التي يكون منها الشعب الكوشي. لاحظوا أنا بتكلم من السد العالي من أسوان إلى حدودنا، ما كانش فيه حدود بالمنظر المعروف النهاردة اللي هي حلايب والكلام ده، لكن ما بينها. لاحظوا أن الناس بتروح يعني تحب تزور أثارنا الجميلة في مصر، بيطلع من أسوان بياخد طيارة ويطلع بيها على أبو سمبل. أبو سمبل على مسافة كبيرة من السد العالي، هناك ما تسمى قصر إبريم أو منطقة إبريم، ودي ليها حفريات خاصة جدا، وحنشوف إبريم دي كانت لا أهمية هامة في التاريخ. فنلاحظ ما بين السد العالي وما بين أبو سمبل دي منطقة قصر إبريم، وفيها يعني حدودها يعتبر وادي حلفة قبل الشلال الثاني على طول. أنا بس بجيب الأسماء المهمة جدا اللي هنتكلم عليها. ما بعد الشلال الثالث عندنا إبريمو ودنقلة، ودنقلة القديمة ومروة وغزالي، منطقة الغزالي للجزيرة اللي هي منطقة ماكوريا اللي بسموها المقارة النهاردة، تنتهي إلى الشلال الخامس. وبعد الشلال الخامس تيجي مدينة عطبرة الموجودة النهاردة، بعديها ما بينها وبين الشلال الثالث في مدينة شندي، بعديها ما بين الشلال الخامس والشلال السادس هتيجي منطقة أم درمان والخرطوم. وطبعا عندنا ميناء عيذاب اللي هو كان موجود على البحر الأحمر في الشمال. ده مجرد بس يعني حاجة بسيطة عشان نعرف احنا بنتكلم على أنهي منطقة بالتحديد. لكن لو خدنا بعض التفصيلات في خريطة بلاد النوبة الموجودة في مصر بالتحديد، وهي التي قررتها مصلحة الآثار المصرية عن آثار النوبة التي كانت قبل السد العالي واللي معروف انها حتى تغرق، نلاقي اسماء كثيرة. ولاحظوا ممكن تكون في اسماء عربية، ده مش معناه ان بتكلم على بلد عربية كانت موجودة من قبل، ولكن بعض اسماء غيرت. فنلاقي مثلا مدينة الكاب لإدفو لجبل السلسلة، نمشي لحد اسوان، بعدين نلاقي في حاجة اسمها وادي امر، وفي منطقة اسمها مرقص وقرطاس او الامير كاب وبيت الوالي، بعدها كلبشة، وهكذا نمشي في سلسلة حد ما نوصل أبو سمبل. بعد أبو سمبل على طول في منطقة بلانة اللي أنا بتكلم عنها النهاردة، بلانة وقسطل، دول بلدين موجودين يا دوبك جنوب أبو سمبل الموجود حاليا قبل وادي حلفة. في إمري لما عمل المجموعة دي من الحفريات وجد أن كانت هناك شعب موجود في منطقة أبو سمبل، وكانت بلانة دي بالتحديد هي عاصمة المفقودة لهذا الشعب الذي كان موجود وحكم منطقة النوبة ما بين القرن الرابع إلى القرن منتصف القرن السادس الهجري. يعني منطقة طويلة جدا امتدت يعني زي ما حضرتكم شايفين مئات السنين. الحفارة دي موجودة حد هذا اليوم، والحقيقة في شعب مفقود اللي هو شعب البلميني أو بسموه البلماني. في نظريات انه يتكون من شعب من الشمال جاءوا به سواء الفراعنة او غيرهم عشان يمنع الغزوات اللي موجودة من النوبة الى ارض مصر والعكس الى اخره. انا مش هتكلم عن هذا، لكن يهمنا ان الكتاب القدماء اليونانيين كتبوا عن هذا الشعب سموه البجة اللي احنا نتكلم عليه النهاردة او البجاء، وكان يعتبرون نوع من البدو المسلحين. كبد بدوي يعني مش معناها عربي، ما ناخدش الامور بعضيها. ودول انتشروا في الصحراء النوبية اللي كانت موجودة ووصل الى كردفان. وفي القرن الثاني للميلاد انتشرت قبائلهم في النوبة السفلية في المنطقة الواقعة جنوب الحدود الرومانية. عشان كده لما يعني كان احيان الاحتلال الروماني يذكر لنا واحد زي بوكوبيوس المؤرخ اليوناني ان شعوب النوباتيين دول مش النوبيين، النوباتيين كانوا عايشين في منطقة اكسوم، المنطقة المنتدى من اكسوم، اكسوم اللي هي ما حضرتكم عارفين موجودة في الحبشة، الى الحدود المصرية عند جزيرة الفنتين اللي هي جزيرة فيلة اللي هي موجودة بهذا الاسم من هذا اليوم، وغرقت مع السد العالي وانقذ المعبد بتاعها، معبد فيلة موجود ما غرقش في المية. فلاحظوا حضراتكم ان هذا الشعب كان موجود من الحبشة الى منطقة جنوب اسوان تقريبا. الغارات اللي قامت بيها حوالي البرميون على الحدود الرومانية، كان ايامها الحاكم في مصر رجل مسمى دقلاديانوس ما بين سنة 284 الى 305 ميلادية، صاحب التعذيب الشهير وصاحب تعذيب الانبا بطرس خاتم الشهداء لو تفتكروا، واللي احنا بنأرخ به الى السنة القبطية. هذا الرجل كان والع مصر وطلب ان كل الجنود بتوعه يطلعوا، دي حاجة هامة جدا بالنسبة لتاريخ هذا الشعب عندما يطالبوا بحقوقهم. وانا مش بقسم مصر اطلاقا، انا بقول الحقيقة. هؤلاء الناس لما دقلاديانوس كان يحكم مصر طلبة سحب من ديودو خوينس يعني قائد الحامية الرومانية، شالوا من المحرقة الى اسوان، يعني حد اسوان، حط الجيش المصري على اسوان وعلى جزيرة الفنتين عشان تبقى هناك دولة فاصلة بين القبائل النوبية والجيش الروماني اللي هو مهيمن على مصر في ذلك الوقت. فاعتبر دقلاديانوس ان البرمينيين دول ان هذا الناس كانوا هما يعني الفلتر الموجود ما بين مملكة النوبة في عصور الحديثة اللي هنتكلم عنها اللي هي سنة 300 ميلادية. هناك كثير يعني ناس ممكن تسأل الناس دي كانت بتؤمن بيه. الحقيقة سترابو ابو الرجل الذي كتب كثير في التاريخ يذكر لنا البرمينيين كانوا من رعاية مروة اللي هم المملكة المروية، وكانوا يعبدوا الآلهة المصرية بالتحديد، وهم يعني الوارثين الطبيعيين للحضارة النوبية، وكانوا لازم يدخلوا مصر لأنهم كانوا عندهم معبد إيزيس، معبد فيلة كان فيه تمثال الآلهة الإلهة إيزيس، وكانوا بيحجوا ليها مرة كل سنة. فكان من وجود أي جيش يمنع هذا الحج المقدس يعتبر نوع من الحرب. هؤلاء الناس كانوا شعراء زي ما الناس فكرة، بل كانوا يمارسوا الزراعة، وكان ليهم حضارة هامة جدا يعني ظهرت أثرها جنوب الشلال الثاني. ولو شفنا الجماجم بتاعتها هنلاقيها الجماجم كلها جماجم زنجية تختلف عن الجنس الحامي تماما، وده ينفي كل النظريات السابقة ان هؤلاء كانوا غزاة من الشمال او جاءوا من ليبيا او من اي مكان اخر. ما ننساش ان الواحات الخارجة تقع في نطاق المملكة النوبية، الواحات الخارجة باريس والواحة الخارجة تقع في نطاق مملكة نوبيا. النوبيين الحقيقة لهم ايضا كحضارة عظيمة لم يطلق اسم، يعني لازم فرق بينه بين الاثيوبيين، لان دول شعب مختلف تماما حتى لو كان يميل اليه في اللون. المسيحية دخلت ليهم من أيام أولى من أيام الاضطهادات القبطية، كان الأقباط يهربون إلى الجنوب وكانت تستضيفهم مملكة النوبة وكانوا يعيشون فيها مفيش أي مشكلة إطلاقا، ولذلك النوبة استقبلت المسيحية بهدوء شديد ودون أي سفك دماء أو دون تبشير إطلاقا، دون تبشير إطلاقا. رجل علامة مايكلوسكي اللي أشرف على البعثات البولندية في بلد فرس أثناء حملة اليونسكو الحقيقة يقول إن مملكة مروي سقط اللي كانت تمتد من الشلال الأول، لاحظ الشلال الأول يعني يدوبك يعني عند السد العالي، إلى وراء الشلال الثاني كانت دولة كبيرة تتكون من قبيلتي البلميين والنوبتيين. وفي النهاية تحقق النوبتيين انهم يطلعوا هذه الناس اللي هم البلميين. وكان الكلام ده سنة 453 بعد صلح ما يسمى صلح ماكسيمينوس. انا مش هتعبكم في الاسئلة في الاسماء، لكن انا بس بحاول اوصل لنقطة معينة الى حدود مملكة. هذه المملكة كانت موجودة الى سنة كام بهذه الحدود اللي احنا نتكلم عنها من اول اسوان. المسيحية دخلت قبل التبشير الرسمي زي ما قلت حضراتكم، وزي ما قلت ان النوبيين بالتحديد اهل نوباديا، انا هسميهم اهل نوباديا، لان نوباديا تختلف تماما عن مملكة النوبة. دي مملكة الاولى او المملكة من ثلاث ممالك اللي احنا نتكلم عليها. دول كانوا يعبدوا الهة مصر القديمة، وكان يزوروا معبد ايزيس اللي هو موجود في فيلة في حج سنوي، وياخدوا التمثال كل سنة. المسيحية كانت موجودة شمالهم، وكان هناك هجرات او بسبب الاضطهادات ناس كتير من المسيحيين الاقباط كانوا بيذهبوا الى هذا المكان. لم تدخل المسيحية الى مملكة النوبة اطلاقا عن طريق الحبشة، ولكنها دخلت عن طريق النيل وطريق المضطهدين الاقباط. المسيحية عارفين انها دخلت اكسوم على يد فومنتيوس الصوري المصري على ايام قسطنطين الاول سنة 323، وده اللي احنا نعرفه رسميا. لكن الاقباط اللي هم مضطهدين هم من ادخلوا المسيحية الى اهل النوبة. جميع كتب التاريخ تقول انها دخلت مبكرا، يعني قبل البعثات التبشيرية الرسمية اللي بدأت في منتصف القرن السادس الميلادي. بلاد النوبة لجأ إليها الأقباط زي ما حضراتكم اضطهاد الرومان، وبالتحديد في عصر دقلديانوس اللي هو عصر اضطهاد الرهيب اللي احنا خدنا منه السنة الشهداء بتاعتنا. وهما كانوا يدينوا بالمذهب بتاعنا المذهب الأقباط أو الأعاقبة المونوفيزيتي. هؤلاء الناس الحقيقة يعني كان ليهم جيش كبير، وأيضا استطاعوا أن يدخلوا إلى الواحة الخارجة الموجودة في ذلك الوقت، وكان أخذوا أسرى من المصريين. كان من بينهم نستورس أسقف القسطنطينية اللي هو كان مطرود ومنفي إلى واحة الخارجة، والذي مات في مصر سنة 430. يعني ده عشان بس يعني نؤكد وجود هذه الواحة ضمن مملكة النوبة. الحقيقة يعني هناك خلط، زي حتى لو كان من كاتب مسيحي مثل استاذنا العظيم موقس سميكا باشا مؤسس المتحف القبطي، كان بيتكلم فيقول ان اول من اعتنق المسيحية في هذه المنطقة هو وزير كنداكا ملك الاثيوبيين سنة 37 ميلادية. عارفين القصة طبعا، دي موجودة في اعمال الرسل، وان ملكة الاثيوبيين هي واحدة من ملكات مور. لكن الكلام ده يعني مش دقيق، لان زي ما احنا نتكلم الاثيوبيين يختلفون تماما عن النوبيين. نلاحظ ايضا ان كثير من الرهبان لما تعرضوا الى الغزوات الكثيرة والاضطهادات في قبل دخول الاسلام في مصر دخلوا الى مملكة النوبة، وبنوا هناك اديرة كثيرة موجودة يمكن اسماء الى يومنا هذا على الاحجار، وهناك اثار ليها. لكن كانت الطامة الكبرى والعبس الكبير أن تغرق أثار الدولة بأكملها بعد السد العالي مع الأسف الشديد. هناك أيضا الإمبراطور ثيوديوس الثاني سنة 408 ميلادية طلب مساعدة، طلب منه أسقف فيلة، وده يدلنا على جزيرة فيلة. داخل معبد إيزيس كان هناك كنيسة، وكان الأسقف بتاع اسمه أبيون طلب مساعدة الإمبراطور ثيوديوس الثاني عشان يحمي هذه الأسقفية بتاعته من الغوغاء اللي هم بيجوا يهجموا على هذا المكان. هناك كان هناك أسقفية في أيام الإمبراطور ثيودور، كان هناك أسقف لفيلة وأسقف لأسوان، وهناك أيضا توثقت يعني العلاقة بين النوبيين وبين المصريين، ولأنهم على إيمان واحد بالتحديد. ولذلك يعني نلاقي علاقة النوبة بالتاريخ القبطي أكثر من أي دولة تانية، يمكن أكثر من إثيوبيا ذاتها. حاولت دولة بيزنطة المحتلة في ذلك الوقت أن يعني تغير إيمان هؤلاء. وعندنا هي قصص كثيرة عن هذا الموضوع من يعني مكتوبة في تاريخنا, من الذي سبق في نشر المسيحية وكيف وصلت المسيحية إلى هؤلاء الناس. هناك شواهد أثرية في كلال الكيمان, ولاحظوا كلمة الكيمان أنا ذكرتها قبل كده, اللي هي ما تبقى من حرائق مصر لما جاء شاور أيام صلاح الدين وحرق مصر. تلال الكيمان موجودة في مصر إلى اليوم. هناك أيضا تلال اسمها تلال الكيمان موجودة في النوبة جنب بلانة وقسطل, دي كانت مقابر لأهل النوبة وكلها مزخرفة بزخارف مسيحية من القرن الخامس والسادس الميلادي, يعني قبل حتى دخول الإسلام. لابد ايضا نحن نقول ان السوريان, اخواتنا السوريان الاحباء, ايضا وصلوا معنا الى النوبة في بداية القرن الخامس عشر, وصلوا الى الجزء الشمالي فقط, وتأثرت النوبة بالمدرسة الاسكندرية اللي كانت موجودة في تعاليمها. حفريات قصر ابريم بالتحديد بتبين لنا كيف كانت تبنى الكنائس, وبالذات في معبد كان بناه طهرق اللي انا كلمت عنه من الاسرة الخمسة وعشرين اللي حكمت مصر في دولة كوش, واحنا نتكلم دلوقتي في القرن السابع, كان حكم قبل يعني المعبد بنى في القرن السابع قبل الميلاد. هذا المعبد تحول الى كنيسة. ولاحظوا معلومة هامة جدا, ان جميع المعابد المصرية من اول البحر المتوسط الى حدود الحبشة لم يهدم المسيحيين الأقباط واحدة ومعبد واحد أو طوبة واحدة من هذه المعابد في تاريخنا إلا أيام الأنبار تونس. هناك معبد واحد أخذ وحول إلى يعني هدم في الإسكندرية, لكن جميع المعابد المصرية تشهد إلى يومنا هذا أن الأقباط حافظوا على هذه المعابد حتى لو اتخذوا جزء منها ككنيسة. كانوا بياخدوا حتى الحيطة, حضرتكم تشوفوا الكلام ده في معبد الأقصر ومعبد فيلة ومعبد أبو سمبل, هتلاقوا جزء من الحيطة متشالة, بعض الرسوم موضوع عليها الصليب, لكن المعبد ظل كما كان بكتابته زي ما هي. فدي حفائق قصر إبريم تبين كيف كان هؤلاء الناس مسيحيين على الطريق يعني طريقتنا احنا الأقباط الأرثوذكس. حفائف إبريم أيضا تبين لنا أن هناك الكتابات كانت مكتوبة باللغة القبطية, باللغة القبطية, هذا دليل كامل حتى أن كان لهم لغة خاصة, لكن كانت اللغة القبطية هي لغة الكتابة, وهي اللغة التطور الأخير من اللغة الفرعونية في مصر في ذلك الوقت. في فرس البعثات البولندية عثرت على كنيسة مبنية بالطوب اللبن تحت ما سمي بقصر حاكم النوباديين اللي هو حكم القرن الخامس الميلادي, وهذه الكنيسة كانت سابقة على هذا التاريخ. وواضح جدا ان عدد الكنائس اللي هتكلم عنه لو اسعفنا الوقت النهاردة او الاسبوع الجاي اوريكم ازاي كانت هذه الثلاث دول موجودين كيف اتحدوا, وان كانت هناك وهناك الكثير من الكنائس لا حصر ولا عدد لها في ذلك الوقت. يقول البعثات التبشيرية اللي بدأت في النوبة حاولوا طبعا زي ما انتم عارفين حضراتكم الانقسام اللي حصل في قلقيدون, واصبحنا احنا المونوفيزيت وهم الميكانيين. ان كانت الكلمة احنا ما يمناش كلام المسيح, احنا كلامنا يعني الكلام التاريخ, ان هناك حاولت بيزنطة الناس 524 انها تبعت بعض الناس تدخل المسيحية اللي موجودة في تتبعها بيزنطة ولا تخالف عقيدتنا في ذلك الوقت الى النوبة, ولكن كان الله يعني هو الحاكم في هذا الموضوع. ان كما يثبت لنا واحد من الكتابات الهامة بتحنت افسوسي اللي هو من افسوس يعني, وهذا الرجل الحقيقة يمكن له كتاب ما زال باللغة السريانية إلى يومنا هذا, هو فيه تاريخ كامل عن المملكة النوبية, لأن هذا الرجل ولد في العراق وكتب كتابه التاريخي سنة 516 باللغة السريانية. هذا الرجل كان يتكلم عن ممالك النوبة الثلاثة المستقلة، مملكة نوباديا أو نوباتيا زي ما تحب تسميها، وكان تحددها بالتحديد من الشلال الأول إلى قرب الشلال الثالث. وكانت عاصمة بتاعتها فرس أو فرس، أنا مش حسب ما مكتوبة. والمملكة الثانية اللي اسمها المقرة اللي هي اسمها الأصلي ماكوريا، وكانت من الشلال الثالث إلى قرب كابوشيا. كابوشيا موجودة اليوم هذا، وكانت العاصمة بتاعتها دنقلة اللي موجودة باسم دنقلة أو دنقلة حد العربي. أما علوة لكن اسم بتاعها الحقيقي اسمها ألوديا، ألوديا مش علوة بالمعنى العلو يعني، وكانت يعني موجودة جنوب الخرطوم الحالي من ناحية يعني ناحية الشرقية، وكان يمتد فيها هؤلاء البليميون ما بين النيل وما بين البحر الأحمر. الإمبراطورة سيدورا الحقيقة كان لها أثر عظيم في نشر المسيحية في ذلك الوقت. هي كانت متحمسة للمصريين زي ما حضرتك عارفين، ولكن كان جستينيان الإمبراطور في ذلك الوقت كان على المذهب البيزنطي الذي كان ليس موجود على يعني مصر كانت يعني كانت ترفضه الكنيسة المصرية. جستيان الحقيقة بعت رسالة لملك النوباديين، وبعت أوامر لحاكم طيبة، وحاكم طيبة كان بيزنطي لأنه كان يتبع الإمبراطور، أنه يسهل مأمورية هؤلاء المبشرين وهم ماشيين. الحقيقة الإمبراطورة سيدورا بعتت أيضا برسالة لحاكم طيبة قالت له أنك تأخر تأخر من هؤلاء الناس اللي بعتهم الإمبراطور جستينيان لحد ما توصل البعثة بتاعتها، وإلا هتعاقبوا عقاب شديد. والرجل فعل هذه الفعلة، واستطاعت هذه البعثة أن تصل إلى فرس عاصمة مملكة نوباديا في حماية رسل من ملك النوباديين يعني ملك نوباديا، واستقبلوه باستقبال حسن. وهنا أعلن الملك وأمراؤه أن المسيحية هي المسيحية التي يؤمن بها المصريين حسب ما بعث له الإمبراطورة سيودورا. ولما وصلت الرسل بتاعة الإمبراطور جستينيان الحقيقة قبلوا أخذوا منهم الهدايا، لكن لم يقابلوا مقابلة يعني ناس مبشرين، وبكده نجى الرب يعني هؤلاء الناس أن تصبح عقيدتهم مثل عقيدة المصريين لأنها امتداد لبلادهم. ده جزء بس صغير عن انتشار المسيحية في ذلك الوقت، لكن عندنا الكثير كما يذكر لنا كثير من المؤرخين حتى المسلمين منهم، ومن وصف يوحنا الأفسوسي بالتحديد يقول لنا المعابد التي كانت موجودة في ذلك الوقت زي معبد إيزيس في فيلة، بنى سيدور أسقف فيلة فيها في القرن الثالث مركز للكرسي بتاعه، مركز للكرسي بتاعه. فلاحظوا يعني جزيرة فيلة لازالت موجودة في مصر. كانت في فيلة أيضا كنائس كثيرة مسيحية، وكانت فيها عمدان محطوط عليها الصلبان. عندنا أيضا معبد دندرة، وده على بعد 78 كيلومتر جنوب أسوان، 78 كيلومتر فقط جنوب أسوان، كان به كنيسة ومنقوش عليها نصوص باللغة القبطية. بأمر الملك إربانم أو اسمه إربانوم اللي هو كان الملك النوبي في ذلك الوقت. هناك أيضا إبرام القسيس يعني حسب ما فعل حط أيضا في أحد المعابد في نحم في مكان اسمه أخمندي كان به أيضا يعني معبد فرعوني، وضع فيه كرسي الأسقفية بتاعته. المعبد اللي موجود في بلد اسمها تافة كان أيضا قريب من مكان اسمه قرطاسي، كان أيضا لما أخذوا الحجارة بتاعتها قبل السد العالي بغير الدنيا 1960 وجدوا أن هذا المكان أصبح أيضا كان حوله نقوش كنسية. معبد بيت الوالي ذاته حول إلى كنيسة، وهو جنب معبد كلبشة، وهو نفس المعبد أيضا حول إلى كنيسة، وكان يبعد عن مدينة أسوان ب 57 كيلومتر، 57 كيلومتر فقط. أخيرا معبد رمسيس اللي موجود في مكان يسمى جرف حسين كان أيضا على مسافة 90 كيلومتر من جنوب أسوان، كان هو كنيسة ومقر أيضا أسقفية. أشهر معابد أيضا تحولت إلى كنائس كان معبد وادي السبوع على بعد 158 كيلو جنوب سد أسوان، ومعبد عمدة اللي هو على بعد 185 جنوب السد العالي ذاته. وعلى ذلك نشوف ان النوبة كانت مسيحية تماما، حتى في معبد رمسيس الموجود في عكشة الى هذا اليوم. انا اخذت تقريبا 50 دقيقة، لو تدوني بس بعض الدقائق ألم فيها هذا الموضوع مرة تانية ونكمل مع بعضينا النوبة، لان النوبة دي يعني من مش بس من ايام عبد الله بن سعد بن ابي السرح، ولكن لها جذور قديمة في تاريخنا من اكثر من 700 سنة قبل الميلاد. الحقيقة العصور اللي مرت بها النوبة واكتشفت حديثا بتبين لنا ان كان هناك عصور حضارية هامة جدا لممالك النوبة المسيحية بالتحديد، وانها انتقلت الى اربع كان يعني يذكر لها واحد مصطفى مسعد في كتابه الاسلام والنوبة، يقول لنا انها انتقلت ما بين سبع يعني حقبات زمنية: العصر الانتقالي من العبادة الفرعونية إلى المسيحي، العصر المسيحي المبكر سنة 600 ميلادية، العصر المسيحي المبكر الثاني، بعدين العصر المسيحي الكلاسيكي الحضاري، والعصر المسيحي المتأخر اللي هو هنتكلم عنه تقريبا لنهاية مملكة النوبة المسيحية في أيام هذا الرجل الملعون السلطان المنصور محمد ابن قلاون. نلاحظ ان العصر المسيح المبكر كانت الحضارة بتاعتها زي حضارة مصر بالضبط، لا يعني لا شيء يفرق عن مصر اطلاقا. واحنا كلمنا تقريبا العصر المسيح المبكر ده اللي هو امتد من سنة 550 الى سنة 750 ميلادية، وكان في حالة من الرخاء النسبي، وكانت المباني جميلة في النوبة بنفس طريقة المباني الموجودة في مصر بالتحديد، وكانت الكنائس كثيرة يعني مكتوبة بلغة القبطية زي ما قلت حضراتكم. وشاهد على العصر أيضا الحفريات التي ذهب بها بعثات من بولندا ومن أمريكا ومن إنجلترا عن طريق اليونسكو. النوبة اهتمت كثير جدا بالمعابد زي ما اهتمت مصر، واهتمت أيضا بأنها تذكر لنا قصص تاريخية كثيرة عن ملوكها، وأنا عندي جداول كثيرة عن ملوك النوبة وكان كثير منها مفقود الى ان جاءت هذه الحفريات سنة 60. فلما كان بيتساب مكان فاضي وجدنا من هو الملك الذي كان يحكم او الفرعون الذي يحكم او ما جاء بعده. مع الاسف الشديد زي ما قلت حضراتكم المعاهدة معاهدة البقت او معاهدة العبودية الاسلامية الذي وقعها سعد بن عبد الله بن ابي السرح كانت مع عظيم النوبة كما يكتب اللي هو فيلدروس، كان اسمه فيلدروس اللي هو كان يشكي من قلة الطعام في بلده في ذلك الوقت، ولذلك كان مضطرا أن يعطيهم 400 عبد النوبي مقابل العدس والفول الذي يؤخذ من مصر في ذلك الوقت. لكن حدث طبعا زي أي بلد تاني فيها مجاعات، يسقط النيل ما يطلعش بالفيضان، لذلك نحن نلاحظ في أوقات بعد كده أن النوبيين كان لما تجيلهم الفرصة بيمتنعوا عن دفع هذا البقت، وكان احيانا يعني يفضل مده طويله. وانا يمكن قلت هذا الموضوع في ايام الخليفه المعتصم بالله ان اضطر يبعت ابن زكريا بن يحنس يبعت ملك النوبه ابنه زكريا بن يحنس للمعتصم بالله عشان يقول له ما معناش فلوس ندفع لك ومش هنبعت لك ايه العدد من العبيد. فتصالح مع الخليفه كما يقول لنا المقريزي انه يدفع بقت سنة واحدة كل ثلاث سنين بس دون العبيد كل ثلاث سنين، لان العبيد دول حاجة هامة جدا بالنسبة ل يعني الحكام المسلمين. عبد الله بن سعد بن ابي السرح عقد الصلح كما مكتوب لك كتبه لما قلت حضراتكم ذكر ابن الحكم كتب بالضبط 651، وشمل البلاد الممتدة من حدود مصر الى حدود علوة. ونلاحظ هنا ان النوبيين سيطروا بسيطرة شديدة على هذا المكان وقاتلوه قتال تام، وهو كان ذكي جدا هذا الرجل ان هو لا يقاتلهم لانه كان يعلم قوة النوبة في ذلك الوقت وانه مستحيل ان هو يقدر يقودها اطلاقا منهم حتى لو كان معاه جيوش العرب اجمعين. مع الاسف الشديد النوبة كانت تشعر دائما بالخطر في كل وقت، ولها مداخلات كيف دافعت عن المصريين، فهم لهم هم أصحاب فضل كبير على أقباط مصر، زي ما هنشوف في الأجزاء اللي جاية كيف دخل ملوكهم إلى الفسطاط وهددوا الخلفاء في ذلك الوقت بسبب تعسفهم وتعذيبهم للأقباط والبابا اللي كان موجود في بعض الأوقات زي ما شفنا في التاريخ اللي فات. أنا هكتفي بهذا الجزء عشان أنا أعتقد أن الموضوع طول خالص، ويكفي فقرا لنا نحن المصريين أن نكون يد الرب جعلتنا نكون أداة أن تجعل هذه الأمة الجميلة الأمة الحبيبة دولة مسيحية كبيرة لها تأثير كبير. وإحنا يمكن تلاحظوا اليومين دول في هجمات كبيرة شرسة على أهل النوبة لأنهم بيطلبوا بحقوقهم، سواء الجزء الموجودين لهم جمعيات كبيرة في المهجر، والحقيقة اليونسكو وضع الحضارة النوبية واللغة النوبية كشيء هام جدا للحضارة يجب الحفاظ عليه زي ما حافظوا عليه أهل النوبة. وأراد الإسلام من القرن الرابع عشر أن يمحيه تماما إلى يومنا هذا، ومع الأسف الشديد تكون مصر والسودان هما فكي الكماشة على مملكة النوبة كحكومات ضد هؤلاء الناس. يريد لو حد لي إضافات في هذا الموضوع، أنا قلت أقل مختصر أقوله عن أهل النوبة في وجود مالك في المدينة، وده الصعب أن الواحد يتكلم في وجود أصحاب البلد الأربع اللي عرفهم على الأقل إن لم يكن نص الأوضة تقريبا من هذه المملكة العظيمة. شكرا لكم جميعا، أنا أسف على الأسماء الكثيرة، ونكمل مع بعض الأسبوع الجاي جزء تاني من النوبة وأخذ علاقتهم بأقباط مصر وعلاقتهم بالمسلمين وإزاي كانت الضربة القاضية على يد السلطان المنصور ابن قلاوون وكيف أنهى هذا الموضوع. شكرا لكم جميعا، المايك مع حضرتك أستاذتنا مارينا.